إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة بهذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء في منكر القدر، باب ما جاء في منكر القدر. وهذا الباب من أعظم أبواب التوحيد، فهو يتعلق بقدر الله في الخلق. وهذا القدر أصل من أصول الإيمان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان، من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا قال من قال من السلف: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا القدر الذي يقدره الله على العبيد منه خير ومنه شر بالنسبة للعبد، ولهذا جاء في الحديث: خيره وشره، منه خير ومنه شر، وكله بقدر الله عز وجل. ولهذا ذكر الشارع عليه رحمة الله هنا، قال: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأنتم تعلمون أن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، وخاصة ما يجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة البتة. قال: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ، أظن هذا في شرح ابن عثيمين عليه رحمة الله، أي نعم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم. وهنا ننظر من هم الذين أنكروا القدر. الذين أنكروا القدر أشخاص يقال لهم القدرية، وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأنكروا القدر بمعنى أنهم أنكروا أن الله يكون قد كتب المعصية على العبد في اللوح المحفوظ. وبعضهم غلا وقال الله لا يعلم عن المعصية، وهم كلهم غلاة، لكن هؤلاء خرجوا من الدين أصلا. الذين ينكرون علم الله المحيط الشامل ويقولون إن الله لا يعلم المعصية من العبد حتى تقع منه، وحجتهم هو فلسفة عقلية واجتهاد عقلي، ويقولون لو أنه علم أن العبد سيقتل أو سيزني لوجب عليه أن يفعل الأصلح لهذا العبد، والأصلح أن يمنعه عن الشر. فقالوا إن هذا ينافي العدل، أن يقدر عليه الشر ثم يعاقبه عليه، ولهذا أنكروا هذا القدر، وقالوا أنه يستحسن من الشخص الذي يرى شخصاً يريد أن يقتل أو أن يزني، يستحسن منه أن يمنعه من ذلك، وما يستحسن من الشخص يستحسن من الله، ولهذا هم شبهوا الخالق بالمخلوق ثم أنكروا. ولهذا صح فيهم قول من قال إنهم شبهوا ثم عطلوا، يعني أولا شبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، وإنه يستحسن منه ما يستحسن من المخلوق، ثم عطلوا بمعنى منعوا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف جديد. وهذا مردود بأحاديث صحيحة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل ما هو كائن فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ب50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ هذه المقادير، وهذه المقادير المكتوبة لا تقع في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والعبد عندما يفعل فعله فإن الله خلق هذا الفعل، وخلق الآلات التي يفعل بها، ولا يقع في قدر في كون الله عز وجل إلا ما شاءه وأراده وخلقه، فكل شيء في هذا الكون يقع فهو خلق الله عز وجل. ولهذا جعل الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير من خير وشر في اللوح المحفوظ، فهي مسطرة مكتوبة، هذه المرتبة الأولى. ومن لم يؤمن بعلم الله عز وجل لهذه الأشياء وكتابته لهذه الأشياء فإنه ما آمن بالله عز وجل وكذب الأحاديث الصحيح. فالأول العلم، أن تعلم أن الله يعلم هذه المقادير. المرتبة الثانية الكتابة، أن تعلم أن الله كتب هذه المقادير في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة لها، وهي أن تعلم أنه لا يقع في هذا الكون إلا ما يشاءه الله سبحانه وتعالى البتة. المرتبة الرابعة الخلق، وهو أن تعلم أن العباد مخلوقون لله وأن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. هذه أربع مراتب. ومن تمام ذلك كما ذكر الشيخ أن تعلم أن العباد عندهم قدرة على أن يكونوا طائعين وأن يكونوا عاصين، وهذا من تمام الإيمان بالقدر. ولهذا ظل في القدر طائفتان، طائفة القدرية وهم الذين يسميهم العلماء مجوس هذه الأمة، وجاء في ذلك أثار لكن في أسانيدها ضعف، لكن من حيث الواقع هم يشبهون المجوس. والمجوس هم أصحاب الأصلين النور والظلمة، فإن المجوس يقولون إن النور يخلق الخير وأن الظلمة تخلق الشر، فجعلوا خالقين يتصرفان في هذا الكون، ولذلك يعبدون النار لأنها مصدر النور ولأنها خالق الخير، والظلمة عندهم تخلق الشر. والقدرية يقولون كل عبد يخلق فعله ولا دخل لله فيه، كل عبد يخلق فعله، فهم أثبتوا خالقين وليس خالقين، فزادوا على المجوس. وهذا يلزم من قولهم، وإلا وإن كانوا يتظاهرون بأنهم يؤمنون بأن الله خالق كل شيء، لكن هذا يلزم من قولهم أنهم يثبتون خالقين كثير. ولهذا رد عليهم الإمام البخاري في كتاب عظيم اسمه خلق أفعال العباد وغيره من الأئمة، وهي بدعة قديمة نشأت في العراق وأنكرها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره. فلننظر في هذه الأثار التي جاءت في ذلك. قال ابن عمر، هذا الذي ذكره المؤلف في المتن، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة، يعني أنكر القدر، في البصرة، في مدينة البصرة في العراق، معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، هذا الذي يتكلم يحيى ابن يعمر، قال: انطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا فيه دلالة على أنه ليس معبد الجهني لوحده، بل معه من يقول، ولهذا قال هؤلاء وليس شخص واحد، يعني أنه اتبعه أقوام على مقولته. وفيه دلالة على أن الناس قد استقر عندهم علم الصحابة وفهمهم للمعتقد الصحيح، ولهذا يعني رغبوا أن يجدوا أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن هذه النازلة التي نزلت. قال: فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، يعني قابلوه وهو داخل المسجد. وعبد الله بن عمر مشهور من خيار الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أكثرهم رواية، ومن أعلمهم، وهو المشهود له بشدة حرصه على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني جعلوه بينهم، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يقول: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. فمعنى ذلك أنهم ليسوا جهلة، وإنما هم يقرؤون القرآن ويتتبعون مسائل العلم. ولذلك فإن العصمة ليست بالعلم وحده، وإنما بالعلم الصحيح وتفسير هذا العلم، ليس المراد النصوص، فإن النصوص من الآيات والأحاديث يحفظها كثير من الناس، لكن إدراك هذه المعاني وكيف فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف فسرها الصحابة، فهذا أمر في غاية الأهمية. وأما إذا استقل الإنسان بتفسيرها بعقله فإنه قد يضل. ولهذا قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر، وهذا من جهلهم بالسنة. لو عرفوا السنة ما زعموا هذا الزعم. يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني جديد مستأنف، تقع الحادثة وهي ليست مكتوبة في اللوح المحفوظ. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم، يقول ليحيى بن يعمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. وهذا أمر في غاية الأهمية، يعني يتبرأ من هذه الفرقة عالم من علماء الصحابة، فيدل على أنهم وقعوا في ضلال مبين. قال: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني لا أنا منهم ولا هم مني، وذلك لأنهم ارتكبوا خطأ جسيما. يرى ابن عمر أنهم قد خرجوا من الدين بسببه. كيف عرفنا أن ابن عمر يرى أنهم قد خرجوا من الدين؟ أولا البراءة، أنه تبرأ منهم وقال: هم براء مني وأنا بريء منهم. ثم قال: أقسم بالله، وقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، وابن عمر لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه. والذي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا هذا هو الكافر. الكافر كفرا أكبر هو الذي تفسد أعماله ولا يقبل الله منه شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: فما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه والده، يعني ذكر المسألة وذكر دليلها، وهذا ديدن الصحابة وديدن أهل العلم، أنهم إذا ذكروا المسألة ذكروا للناس دليل هذه المسألة، والدليل لا بد أن يكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع، بل الإجماع لا ينعقد أصلاً إلا على دليل من الكتاب والسنة. قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال راوي الحديث: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي يسأل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني هو يقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تسأل ثم تصدقه فمعنى ذلك أنك عندك علم بهذه المسألة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق، يعني السائل هذا الرجل شديد بياض الثياب سواد الشعر انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهم طب تعلموا هذا الدين، لأن هذا جاء بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قد تعلموا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حفظوا ما نزل من القرآن في مكة وما نزل في المدينة، لكن المراد أنه علمهم أصول هذا الدين، لخصه في مجلس وعلمهم أصول هذا الدين. ولهذا هذا الحديث من أعظم ما يبين أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. فهذا الذي استدل به ابن عمر لهذين الرجلين لينقل هذه الحجة إلى أولئك النفر. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأن الإيمان لا يقبل إلا كل متكامل. يعني لو الإنسان آمن ببعض أركان الدين وترك بعض أركانه فإنه غير مؤمن. ولهذا أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة. هنا تفصيل للشيخ ابن عثيمين في كتابه المشهور القول المفيد، يحزن أن أقرأه عليكم لما فيه من التفصيل في كل مسائل هذا الحديث. فقال عليه رحمة الله: القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. يعني المكتوب في اللوح المحفوظ هذا سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه، يعني ما أطلع بعض الملائكة عليه أو بعض النبيين. ولهذا نقل عن بعض أهل العلم قوله: القدر سر الله عز وجل في خلقه ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء كان خيرا أو شرا. والقدر يطلق على معنيين: الأول التقدير، أي إرادة الله تعالى عز وجل الشيء. الثاني المقدر، أي ما قدره الله عز وجل. والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له، فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأجل. مثال ذلك خلق الجنين في بطن الأم، فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين. لما يقول أشقي أو يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أشقي أم سعيد وأجله ورزق ونحو ذلك، فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ ويؤمر بكتبه عند خلقه، ففيه تقديران: تقدير مقارن للخلق والتكوين، وهذا الذي يكون به الفعل، يعني أن الله عز وجل أقدر الملائكة على فعل ذلك. والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. والناس في القدر 3 طوائف، انتبهوا لهذه الطوائف، فإنكم إذا عرفتم أهل الباطل اتضح لكم أهل الحق. الطائفة الأولى قال الجبرية الجهمية، الجبرية لأنهم قالوا العبد مجبور على فعله، فعندهم العبد كالريشة في الهواء أو كالسعفة يحركها الهواء، فسموا جبرية. وجهمية لأنهم اتبعوا رجل اسمه جهم بن صفوان ضال منحرف، فلهذا نسبوا له. فالجبرية الجهمية أثبتوا قدر الله، قالوا صحيح كل شيء مكتوب، أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا ليس للعبد اختيار ولا قدرة، ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه، فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة، ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى من السطح مكرها، يعني هو مجبر في الحالين، ما له إرادة يختار ينزل كذا أو يرمى به كذا. هذه طائفة الجبرية الجهمية، وهؤلاء يعني غير منطقيين حتى مع مذهبهم، لأنك إذا أتيت أحد منهم وضربته يلومك، يقول ليه تضربني، فيترك مذهبه، يترك مذهبه الذي كان يردده، لأنك إذا كنت تعتقد أنني مجبور على فعلي وأنه ليس لي اختيار فلماذا تلومني، ليه تلومني. إذا هذا الجبري إذا ضربه أحد، ولذلك النقاش مع هذا مثلا إذا كان شخص يقرر هذه المسألة بس أعطوا لكمة على أنفه فسوف يغضب عليك ويقول لماذا تعطيني هذه اللكمة، قولوا هل أنا لي اختيار أو هل أنا لي إرادة. ولهذا يعني هم غير طبيعيين يقررون مسائل، لكن في الواقع لا يرضون بذلك، يعني في الواقع لا يرضون بهذه العقيدة ويلومون من يفعل بهم شيء لا يرضونه. وأما الطائفة الثانية فقال القدرية المعتزلة. وليش سماهم المعتزلة؟ لأنهم أتباع رجل اسمه عطاء بن واصل، واصل بن عطاء، أتباع رجل اسمه واصل بن عطاء، كان يدرس عند الحسن البصري في المسجد، ثم عن له هذا التفكير المنحرف الذي تلقفه عن من؟ عن معبد الجهني كما مر معنا، فصار يناقش الحسن البصري في هذه المسألة، فغضب على الحسن البصري، ثم ذهب في ركن من أركان المسجد وبدأ يشرح للناس هذه الخيالات والشبه التي جاءت عنده. فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، يعني اعتزل الدرس وذهب بعيدا، فسمى أتباعه بالمعتزلة. والمذهب الذي يقررونه هو المذهب الذي ذكره يحيى بن يعمر وصاحبه عن معبد الجهني. وهؤلاء أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة، قالوا صحيح، شوف كيف كل واحد يصير في طرف ونقيض، قالوا صحيح العبد له قدرة واختيار، يستطيع أن يفعل وأن يمتنع من الفعل، له قدرة واختيار، لكنهم نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق. يقولون العمل الذي يحصل من العبد لم يشأه الله عز وجل، وإنما وقع في ملك الله ما لا يشاه الله عز وجل. ويقولون أن هذا العمل الذي يعمله ما خلقه الله عز وجل، فالعبد خالق لفعله ومشيء لفعله، فالفعل جاء بخلق العبد وبمشيئته. بل إن منهم طائفة تجاوزوا الحدود وغلوا وقالوا بأن ما يقع من العبد لا يعلم الله به قبل وقوعه، فأكل العبد وشرب العبد ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة، وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق، بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. طيب، هو ذكر بعض الأدلة التي ممكن أن يستدل بها الطائفتان الجبرية وهؤلاء، لكن هذا الاستدلال الذي يستدلون به ليس استدلال صحيح، لأنهم يضربون النصوص ببعضها ولا ينظرون إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور. فهم أخذوا قول الله عز وجل، الله، هذا الجبرية يقولون الله خالق كل شيء، قالوا والعبد وفعله من الأشياء، وهذا صحيح، والعبد وفعله من الأشياء، فالله خالق كل شيء. وبقول الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، وهذا صحيح. وبقوله تعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا الرمي من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي رمى هو الله ما هو الرسول، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا في هذه الآية أسند الفعل لله عز وجل. طيب، وفين تبي تصلون؟ والعياذ بالله من هذا الفهم الأعوج، يعني يبي يصلون إلى أن يقولوا وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق، وما قتلت إذ قتلت ولكن الله قتل، لأنهم يجهلون معنى الآية، يعني يأخذون عموميات ولا ينظرون إلى ما يقيدها ويخصصها ونحو ذلك. وبقوله تعالى، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون احتجوا بهذا، احتجوا بأنهم لو أراد الله أن لا يشركوا ما أشركوا، فما دام أنهم أشركوا فقد وافقوا إرادة الله عز وجل. هذه يعني مجمل الحجج الشيطانية التي ممكن أن يستدلوا بها. ولهذا رد الشيخ على شبهات بما يلي: قال: الله خالق كل شيء، فاستدلالهم بها معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه كرامة أو إهانة، وكلها من عند الله تعالى. ولو كان مجبرا عليها ما كان لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة. يعني لو كان مجبر على الشيء كيف تضيفه إليه؟ ما الفائدة أنك أضفته إليه؟ فالعمل عمل الإنسان، لكن الله خلقه وأعطاه الآلة التي يخلق بها الأشياء. وكذلك قال عن قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، قال: فهو حجة عليهم. من أين الحجة؟ ها؟ نسب العمل لهم، قال: الله خلقكم وما تعملون، فنسب العمل لهم، فهو رد عليهم من نفس الآية، الرد عليهم نعم، لأنه أضاف العمل إليهم. وأما كون الله تعالى خالقه فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة، والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجل. يقصد إرادة العبد وقدرته، فالقدرة قدرة العبد التامة والإرادة هما مخلوقان لله عز وجل، فصح أن يقال إن الله خلق هذا العمل. فكان الحاصل بهما أي بالإرادة والخلق مخلوقا لله عز وجل. وأما قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو حجة عليهم، لأن الله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الرمي في الآية له معنيان: أحدهما حذف المرمي، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رميت هذا فعل منك، لكن الإصابة تسمى رمي، والإصابة بتقدير الله عز وجل، والإصابة الذي يوفق لها هو الله عز وجل، فقد تصيب وقد لا تصيب. فالمراد أن إصابة ما رميت به هو من الله عز وجل، لكنه ما يفهمون المعنى. قال: لكن الرمي في الآية له معنيان، أحدهما حذف المرمي، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الله إليه، والثاني إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب يوم بدر، فأصاب عينا كل واحد منهم، وهذا من فعل الله عز وجل، إذ ليس بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم، أخذ حفنة من التراب ورمى بها في وجوههم فوقعت في أعينهم جميعا. فهذا ولكن الله رمى، الإصابة هذه ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت أثبت له الرمي، يعني الإصابة ما كانت منك وإنما من الله عز وجل. وأما قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فلعمر الله إنه لحجة على هؤلاء الجبرية. فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم، حين قال في الآية نفسها: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به، فدل على أن حجة باطلة، ولذلك أذاقهم الله عز وجل بأسه. ثم قال: ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف، ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة، وهم يقولون العبد ما له إرادة ولا مشيئة. وقال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال: إنه خبير بما تفعلون. وقال: والله خبير بما تعملون. فأثبت للعبد إرادة وقولا وفعلا وعملا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية من الذي فعلها؟ العبد، القصد الذي عنده. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأثبت لهم استطاعة. ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه، لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختيارا. يعني المكره يسقط عنه التكليف. فلو كان العباد مجبرون على أفعالهم ما كلفهم الله ما لا يستطيعون، فدل على أنهم ليسوا بمكرهين ولا مجبرين. وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به، بل رد من أدرك منهم بدعته، بل رد من أدرك منهم بدعته، يعني بدعة القول بالجبر، وهذا علم معلوم موروث، يعني علم موروث عنهم، وهو مشتهر يعني في الرد على الجبرية وعلى القدرية. وأما دلالة العقل على بطلانه فلأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبة الطائع عبثا، لأن الطائع ما لماذا تعطيه ما دام ما له فعل؟ لماذا تثيبه؟ ولماذا تعاقب العاصي وهو لا فعل له؟ والله تعالى منزه عن هذا وهذا. ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقوم الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر باقي مع إرسال الرسل، وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة. وأما دلالة الحس على بطلانه فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره كأكله وشربه وقيامه وقعوده، وبين ما فعله بغير اختيار كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك. وأما القدرية الذين يسماهم القدرية المعتزلة فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة. منكم من، فقالوا إذن العبد هو المريد، لكن هل قال وإن الله لا يريد؟ قالوا: فأثبت للعبد إرادة. وبقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادة، وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. والرد عليهم من وجوه، فيقال إن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذا أثبت المشيئة فيه للعبد، لكن قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فبين أن هذه المشيئة لا تقع إلا بمشيئة الله عز وجل. وكقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكقوله تعالى في العمل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني أنه أراد إرادة كونية قدرية أن يقتتلوا، لأن الإرادة المشيئة أو الإرادة إرادتان، إرادة تسمى إرادة كونية وهذه بمعنى المشيئة، وهذا كل شيء يقع بمشيئة الله، وإرادة أمرية شرعية، هذه الإرادة ما تكون إلا بما أمر الله به، فإن الله لا يريد من العبد الكفر، لا يريد منه الزنا، لا يريد منه السرقة، بمعنى أنه ما أحبها، بمعنى المحبة، هذه الإرادة ما أحبها ولا أمر بها، لكنها مسجلة قدرا وكونا، فهم لا يفرقون بين النصوص ويجعلونها إرادة واحدة فقط، وهذا الذي أوقعهم في هذه الضلالات والإشكالات. والسبب أيضا أنهم ما تلقوا التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا كان عرفوا الدين وفقهوا، ولم يضربوا نصوص الكتاب بعضها ببعض. النوع الثاني قال مطلق، والمطلق هذا يحمل على المقيد كما هو معروف. قال ويقال لهم هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم نعم نقر بذلك، فنقول هل وقع فعله على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا على وفقه قلنا إذن قد أراده، وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا علمه. فقد قال الأئمة رحمهم الله في القدرية ناظروهم بالعلم، يعني ناظروهم بإثبات صفة العلم لله عز وجل، فإن أقروا به أي بعلم الله خصموا، وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثالثة وهم الأسعد بالدليل أهل السنة والجماعة، الطائف الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته، وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجل. وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة، لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شاء العبد شيئا وفعله، علمنا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد سبقت تلك المشيئة، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول، فأدلتهم على إثبات القدر هي دلة المثبتين له من الجبرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينه وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر. وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد. وبهذا تعرف أن كل من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة، منها أنه من تمام توحيد الربوبية، ومنها أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله، ومنها أنه يوجب للقلب الطمأنينة إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك اطمأنت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. ومنها منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أي فرح بطر وإعجاب بالنفس. ومنها عدم حزنه على ما أصابه، لأنه من ربه فهو صادر عن رحمة وحكمة. ومنها أن الإنسان يفعل الأسباب لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل، وأنه لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. هنا مسألة دقيقة يحتاج أن تتأمل فيها جيدا. قال في موضوع القدر بمعنى خيره وشره، قال: الخير ما يلائم العبد والشر ما لا يلائمه. الخير ما ترى أنه ملائم لك، ومعلوم أن المقدورات خير وشر، يعني المقدورات منها شيء يلائمك فأنت تراه خير، ومنها شيء لا يلائمك فأنت تراه شر. فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا. وإذا كان القدر من الله فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره؟ والشر لا ينسب إلى الله. يعني انتبهوا لهذا، هل ينسب الشر لله عز وجل أم لا ينسب؟ مع أن قلنا القدر خيره وشره، يعني شره بالنسبة للعبد، وإلا في خلق الله وتقديره ليس فيه شر. والشر لا ينسب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وهذا في حديث صحيح رواه الإمام مسلم: والشر ليس إليك. فلا ينسب إليه الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما، بل الشر في مفعولات الله لا في فعله. وما الفرق بين المفعولات والفعل؟ بل الشر في مفعولات الله لا في فعله، ففعله كله خير وحكمة، فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي: ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار، فالكي شر لكن الفعل خير. تأملوا المثال، فالكي شر بالنسبة للولد لأنه يحس بالحرارة، لكن الفعل خير. فهل أنت فعلت به شر ولا فعلت به خير؟ أنت فعلت به خير وهو يراه شرا فيهم، لكن الفعل خير لأنك تريد مصلحته، مصلحة الولد أن تكويه ثم يتعافى من مرضه. ثم إنما يقدره الله لا يكون شرا محضا، يعني ما يقدره الله عز وجل لا بد أن تكون عاقبته فيها حكمة ومصلحة، بل في محله وزمانه فقط. لعلنا نعيد هذه المسألة في الدرس القادم.